الشريط الحادي والعشرون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الدرسين السابقين تكلمنا عن حديثين مهمين يتعلقان بعقيدة المسلم والأمة في العصر الحديث تحتاج إلى الإشارة إليهما بين الحين والآخر، وذلك أن الأول يتعلق برضا ربنا سبحانه وتعالى، والثاني يتعلق بالإخلاص. فأما ما يتعلق بالرضا فهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث أنس أنه قال: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وفي رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه. وهذا الحديث كما قلنا لكم معناه أن من أرضى الله سبحانه وتعالى وإن سخط الناس فله الرضا من الله جل وعلا وله المجازاة الحسنة، ومن أسخطه من أجل أن يرضى الناس فله السخط من الله سبحانه وتعالى وله الجزاء الذي يستحقه من العقاب. وكذلك أيضا الحديث الثاني وهو ما يتعلق بالفتن، وهو حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك في الرجل يقوم فيصلي فيزيد في صلاته، وذلك لما يرى من نظر رجل، بمعنى من نظر رجل إليه. وهذا الحديث حاصل في كثير من المجتمعات الإسلامية اليوم، فمنهم ربما يطيل في العبادة ويتمظهر في الصلاح ويتمظهر بالالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو في الحقيقة على خلاف ذلك، وإنما زين هذه الأمور لأنه رأى الناس ينظرون إليه وسيجد من المدايح ما الله به عليم. ثم قلنا بأن هذه الفتنة ليست في حقيقتها هي أعظم الفتن، بل أعظم فتنة تحصل للمسلمين في حياتهم الدنيوية هي فتنة المسيح الدجال، حتى كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يكثر الاستعاذة من ذلك، وخصوصا بعد التشهد الأخير من الصلاة كان يقول كما في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال. ولكن كيف يحمل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال: أخوف عليكم ما أخاف من الشرك الخفي؟ فنقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذا ليبين على أنه من الفتن وليس من أعظمها، وقد يكون في طائفة دون طائفة، لأن الله سبحانه وتعالى يثبت المؤمن إذا جاءه المسيح الدجال. وفي الدرس السابق كنا توقفنا عند شرحنا لهذا الحديث، وهو حديث أبي سعيد الخدري، وانتهينا من باب الربا والرياء وما تعلق بذلك من الأحاديث والأدلة التي استدل بها المصنف في باب الرياء. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، إن أعطي رضي. عندك الخميلة؟ نعم. على العموم هي روايتان، في رواية القطيفة وفي رواية الخميلة، وعندي أيضا كذلك في بعض الأصول بهذا اللفظ الخميلة، لكن وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام روايتان في ذلك: إن أعطي رضي، وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، الله أكبر، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث أخرجه البخاري. في مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. الثانية تفسير آية هود. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. الرابعة تفسير ذلك بأنه ماذا عندكم؟ إن أعطى، إن أعطي، إيه نعم، عندي سقط في هذه. تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. الخامسة قوله تائس وانتكس. السادسة قوله وإذا شيك فلا انتقش. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. هذا الباب يتعلق بحقارة الدنيا، ويتعلق بأن من الناس من إذا تعلق بدنياه وصل به الحد إلى حد الشرك، وهذا سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى من خلال درسنا الحاضر. وربط المؤلف عليه رحمة الله الدنيا بكتاب التوحيد يعتبر من أهم الأمور. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس وقعوا في الشرك بسبب المال أو الجاه أو السلطان، فبعضهم ربما يكون عند القبر يختلس أموال الناس ويدعي أنه يقرأ لهم القرآن الكريم ويدعو لهم بأدعية مأثورة بمقابل بعض المال، ويكون هذا الدعاء عند القبور. وبعضهم مما رأيناه بأعيننا يكون هو وأسرته سدنة لهذا القبر، فيأتي الناس ويطوفون حول هذا القبر ويستغيثون بهذا الميت استغاثة من دون الله سبحانه وتعالى، ويضعون بعض المال تحت حصير المسجد الذي فيه القبر، فتأتي هذه الأسرة وتأخذ هذا المال حبا في الدنيا، فيقعون ويوقعون غيرهم في الشرك، وذلك أنهم استغاثوا بغير الله سبحانه وتعالى وشجعوا المسلمين من الجهلة على هذا الفعل. فالدنيا تعتبر من أعظم الفتن للعبد المسلم. وسميت الدنيا بالدنيا لأمرين اثنين: الأمر الأول لكونها من الدناءة، بمعنى أنها لا تساوي شيئا إذا قوبلت بالدار الآخرة، وعلى هذا يتنزل ما أخرجه الطبراني وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فهذا الكافر وهذا الملحد يتنعم بملك الله سبحانه وتعالى بالطعام والشراب والهواء وبكل ما خلقه الله سبحانه وتعالى مما ينتفع به هذا الملحد أو هذا الكافر، فهو يأكل من ملك الله ويعصي الله سبحانه وتعالى بما هو من ملكه جل وعلا. فلو كانت هذه الدنيا لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى لما استحق هذا الكافر أن يشرب شربة ماء، لأنه أعطي شيئا فما رد الجزاء بالجزاء الحسن، ولكنه رد الجزاء الحسن بالإساءة. فلما كانت الدنيا حقيرة بمعنى دنيئة سميت بهذا الاسم لأنها لا قيمة لها، ولهذا يقولون فلان دنيوي، بمعنى أن قلبه تعلق بشيء دنيء. الأمر الأول هذا الذي ذكرناه وهو الدناء، وأما الأمر الثاني فسميت الدنيا بالدنيا من الدنو وهو التسفل، فإن الرجل في الدنيا إذا كان صاحب سلطان قيل عنه فلان عالم في مكانته، وذاك الضعيف فلان متسفل في مكانته بمعنى لا قيمة له، فكذلك الدنيا لو قوبلت بالآخرة فالآخرة أعلى والدنيا أدنى، لأن ما تنعم به الإنسان في الدنيا من المال والبنين فإنه له، وأما ما تنعم به الإنسان في الدار الآخرة فإنه خلود. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذن الإنسان يعتبر في خسارة إذا انشغل بدنياه التي لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. ثم استدل المصنف عليه رحمة الله وذكر آية تتعلق بهذه الترجمة، وهي قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. من كان يريد الدنيا، فالله سبحانه وتعالى في الغالب لا يكثر عليه الابتلاء، لأن الرجل الذي أحب الدنيا وارتبط بمحسوسات ثانية فإن الله عز وجل يستدرجه ويزين له هذه الدنيا ويوفي له أعماله وما يحتاج إليه، ثم إذا أخذه ولم يفلته، أخذه أخذ عزيز مقتدر. فنجد كثيرا من العصاة هم الذين يملكون الأموال، وهم الذين يملكون التجارات، وهم الذين يملكون هذه الدنيا وما فيها من الملك الثاني، لكن هذا الملك يعتبر منقطعا، ويعتبر أيضا من الاستدراج، لأنه رغب في الدنيا فأعطاه الله سبحانه وتعالى حاجته وقلل الابتلاء، فقال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أما المسلم فهو معذب في دنياه، لأنه ما أراد الدنيا وإنما أراد الدار الآخرة. فلو نظرنا إلى مبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، لوجدنا أنه حصل له في الدنيا من الإيذاء والشدائد والمتاعب ما الله به عليم. لكن لو نظرنا إلى عبد الله بن أبي معيط، أو إلى أبي بن خلف، إلى عبد الله بن أبي بن خلف، أو نظرنا مثلا إلى أبي لهب، لوجدناهم متنعمين. كذلك إذا نظرنا إلى القديم، إلى فرعون وإلى النمرود، لوجدناهم متنعمين في الدنيا وأحبوا هذه الدنيا، فأعطاهم الله عز وجل واستدرجهم من حيث لا يعلمون، ثم بعد ذلك انتهى مآلهم إلى عذاب الله وإلى عذاب الجحيم. فالدنيا توقع في الشخص المهانة، ويصل به ذلك الذل إلى درجة الشرك، وعلى ذلك فالتعلق بها يعتبر أقساما متعددة. القسم الأول: من تعلق بها حتى استحبها على الدار الآخرة وقدمها على الله وعلى رسوله في التصديق والإيمان، وهذا كفر أكبر. وذلك كأن يعتقد الشخص أن الحكم بغير ما أنزل الله يعتبر حكما أفضل من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو اعتقد وقال بأن الحكم بغير ما أنزل الله كالحكم بما أنزل الله سواء بسواء، فهذا قدم دنياه وكفر وخرج عن ملة الإسلام. وإذا قدم دنياه على آخرته، وهذا القسم الثاني، إذا قدم دنياه على آخرته من حيث الملذات مع اعترافه بالمعصية، ولم يقع في شرك، فإنه قد وقع في الكبائر ولا يكون في هذه الحالة مشركا، وإنما اعترف الرجل بمعصيته وصار لاهيا فشرب الخمور وأتى بالزنا وأتى بالأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث: من الناس من جمع بين الصلاح وبين المعصية، فهو في صلاحه يأتي بالفرائض وما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، ولكنه بالمقابل خلط عملا آخر سيئا وأتى ببعض المعاصي والتي هي من الكبائر، وما أتاها إصرارا على فعلها، وإنما هو من باب الوقوع فيها. فهذا يعتبر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وربما أن الحسنات يذهبن السيئات. وقسم آخر وهو القسم الرابع، وهو من الناس من تعلق بالدار الآخرة وبالكتاب والسنة لكنه يقع في بعض الصغائر، فهذا في الأصل أن الحسنات يذهبن السيئات، والرجل على خير، ومنهم من بلغ درجة اليقين وهو الخامس، وقد أشرنا إلى ذلك وقلنا بأنه كمال الإيمان، فترك الصغائر وترك الكبائر وأقبل على الله سبحانه وتعالى. هذه هي الأقسام، تعتبر الأقسام التي تتعلق بالشخص وما تعلق به بدنياه. أيضا أشار المصنف عليه رحمة الله إلى تعاسة الدنيا بما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، وفي بعض الروايات تعس عبد الخميلة. تعس بمعنى هلك، وقوله تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، كناية عن هلاك من تعلق بالدنيا واستحب الدنيا على الآخرة، بمعنى من قدم دنياه على آخرته فمآله الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. وعبر النبي عليه الصلاة والسلام بالدينار والدرهم لشهرتهما في ذلك العصر، فكان الناس يحبون الدينار وهو الذهب، ويحبون الدرهم وهو الفضة. فلما اشتهر أن الناس يتعلقون، وأقصد من المنافقين والمشركين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرهما لشهرتهما في ذلك الوقت، وأراد بذلك أن من تعلق بدنياه فإنه هالك، فهو ذكر الجزء وأراد به الكل. وأيضا قال: تعس عبد الخميصة وتعس عبد القطيفة. الخميصة هو الثوب أو الكساء الغليظ، وبعضهم قال هو المعلم، وكان من أحب الثياب في تلك الأيام عند المشركين، وذكره النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لشهرته. وكذلك تعس عبد القطيفة نوع من الثياب، وهو قريب من الخز. والرواية الأخرى أيضا تعس عبد الخميلة، هو أيضا الثوب الذي يكون فيه المخمل. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه يجوز للشخص أن يقول لفلان عبد كذا، ويجعل العبودية لغير الله، لكن ليس هذا على سبيل الخضوع، وإنما هو على سبيل الذم، لأن الناس ما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلو قال الشخص فلان عبد الدنيا وعبد الدينار وعبد الدرهم فلا بأس بذلك، إن كان قصد بالذم، قصد به الذم، وقصد أن فلانا شغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الأمور الفانية. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام ما هو السبب لهذه التعاسة وهذا الهلاك، فقال: إن أعطي، أي من مال الدنيا، رضي، وإن لم يعطى، أي من مالها، سخط. بعض الناس لا يحبك إلا لمصلحة دنيوية، إن أعطيته أحبك وأقام لك الولاء، وعادى من تعادي وأحب من تحب، وإن منعت سخط عليك، وإذا حصلت بك شدة غاب عنك، كما قال القديم: وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إثباتا له في أنه هالك، قال: تعس وانتكس، تعس وانتكس، أي هلك ولا قومة له إلا أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالانتكاسة الرجوع إلى التسفل، وأنه لا قومة للشخص إذا رضي بدنياه وخسر آخرته. وإذا شيك فلا انتقش، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شيك فلا انتقش، دعاء عليه من النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أصيب بالشوكة فلا يقدر الله سبحانه وتعالى من ينقشها، فهذا كله يعتبر جزاء لكونه تعلق بدنياه أكثر من تعلقه بآخرته، ولكونه نسي الله فنساه الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الفعل. وإذا شيك أي أصيب بشوكة فلا انتقش، بمعنى دعاء أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر له من يخرج منه هذه الشوكة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الشيء الأدنى ليبين على أن ما كان هو منتظر يعتبر أعظم، كما قال سبحانه وتعالى في باب الزنا، قال: ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تفعلوا، لا تقربوا معنى لا تقتربوا، فهذا جزء، وإذا اقتربتم فيكون الحكم أشد حرمة من القربة. طوبى لعبد، الآن أخذ يبين الرجل الضعيف المتمسك بدين الله سبحانه وتعالى، ضعيف بين الناس لكنه قوي عند الله. طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي طوبى ونعم ما يفعل من أخذ فرسه وجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه جاهد بماله ونفسه وأخذ هذا الفرس وذهب مع المجاهدة ومع المقاتلة في سبيل الله. أشعث رأسه، أشعث هو الذي يطير رأسه، الذي يكون مشغولا بالجهاد ونفسه تتوق إلى ذلك، وفي نفس الوقت لا يبالي بترجيل رأسه، فهو أشعث الرأس، بمعنى أنه طائر الرأس وهو مقبل على ربه سبحانه وتعالى بإقامة الجهاد في سبيله. فانظروا إلى هذا الذي لا دنيا عنده سوى ما يملك وهو هذا الفرس، من أجل أن يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: مغبرة قدماه، لا يرى عليه أثر النعمة، عجل يريد الموت، لأنه يعلم يقينا أنه إن سبق إلى ذلك فقد سبق إلى الجنة. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أينما صيره قائده وأميره صار، إن قال له كن حارسا على الجيش كان في الحراسة بحقها، وهذا هو المقصود، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، بمعنى إن أمره أميره كن في الحراسة كان بها بحقها وأخذ في الدفاع عن المسلمين وعن حراستهم وإن كان في الساقة كان في الساقة. لو قاله أميره لا تكن في المقدمة ولكن كن في المؤخرة، ساقة المؤخرة، مؤخرة الجيش، إن كان في الساقة كان في الساقة، يثبت ويطيع ويسمع لأميره. إن استأذن لم يؤذن له، من ضعفه أنه ربما يأتي إلى قائده ويقول أريد أن أسافر، أريد أن أذهب إلى مكان كذا، فلا يبالي به ويأبى فيسمع ويطيع. وإن شفع لم يشفع، إن توسط لشخص ما قبلت شفاعته، ضعيف. فهذا الرجل بهذه المثابة هو خير عند الله سبحانه وتعالى بمن ملك الدنيا والآخرة. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخشون على أنفسهم من هذه الدنيا. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إلى المدينة، وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، قال له سعد أنصاري وعبد الرحمن مهاجري، قال سعد لدي زوجتان أطلق إحدى زوجتي وتتزوجها، وأنا أكثر الأنصار مالا، يقول عبد الرحمن بن عوف، أقاسمك مالي. فقال له عبد الرحمن بن عوف أهناك سوق؟ قالوا نعم هناك سوق بني قينقاع، فدل على هذا السوق. فذهب عبد الرحمن وباع واشترى، ثم بعد ذلك أتى له ما يزيد على 40 جملا محملة بالبضائع، وصار رجلا تاجرا يفوق كثيرا من التجار في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمن هذا المال، فقال عبد الرحمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كأني به يدخل الجنة حبوا. فعلم عبد الرحمن بن عوف بذلك فقال هي لله ولرسوله، هي لله ولرسوله. كانوا يحذرون غاية الحذر، هو سيدخل الجنة لكن قال حبوا، فخشي من كلمة حبوا. اليوم يقول الرجل أتمنى أدخل الجنة ولو لا أقول عفوا ولكن أقول لا حبوا ولكن أقول سحبا، وما يدري بأن الأمر يكون عظيما في الدار الآخرة. وعبد الرحمن بن عوف كان من أضعف المهاجرين، وهو من الذين تركوا أهلهم وأسرهم وأموالهم في مكة وخرجوا مهاجرين مع النبي عليه الصلاة والسلام حبا في الدار الآخرة. فكذلك أيضا من تعلق بالدار الآخرة وجعل جميع ما يملكه خدمة للدين وفقه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. هذا الباب نستفيد منه مسائل عدة، ومن أهم هذه المسائل أنه يجب على الشخص أن يربط دنياه بآخرته، وأن يجعل دنياه خدمة لآخرته، فإن كان كذلك أفلح، وإلا كان الأمر والمال وبالا عليه. أيضا كذلك أنه لا ممانعة أن يوصف الشخص بعبد الدينار وبعبد الدرهم وبعبد كذا وما أشبه ذلك مما هو عبودية لغير الله، لكن هذا من باب الذم وليس من باب العبودية المحضة المطلقة، لأنها لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فهمنا أيضا من هذا الدرس ما المقصود بمن إذا أعطي رضي وبمن إذا لم يعطى سخط، وكذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بالكنايات، ومن ذلك تعس وانتكس، وأيضا وإذا شك فلا انتقش. ويستفاد أيضا أن للمجاهد مكانة عظيمة في سبيل الله، وإن كان ضعيفا فهو عند الله أعظم من ملك ومن سلطان ملك الدنيا وما عليها، فما ساوى فرعون عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة. وكذلك قل هذا القول في النمرود، وقل هذا القول في الجبابرة وفي الأكاسرة وفي القياصرة، فإنهم لما تعلقوا بدنياهم ولم يؤمنوا بدعوة الرسل كان ذلك الأمر وبالا عليهم. قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان الثوري، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله؟ أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث حديث ضعيف، له طرق ينجبر بها إلى درجة الحسن لغيره، وذلك لشواهده التي تكاثرت، وبهذا فدرجة الحديث حسن لغيره. في مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. نعم، في الأولى أو في الثالثة أو في أي باب؟ ثم تغيرت الأحوال، الحال، صواب الحال. طيب، هذا الباب يعتبر بابا عظيما وبابا خطيرا، وذلك أن بعض الناس إذا أحب شخصا من أهل العلم أو من أهل السلطان أطاعهم في جميع ما يقولون، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. بمعنى أن الطاعة لا تكون إلا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام من بعد. فمن أطاع أميرا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد وقع في غضب الله سبحانه وتعالى، وذلك أيضا في حق العالم. من أطاع عالما وقلده فيما لا دليل عليه فهو على خطر عظيم، والله سبحانه وتعالى ما أمرنا إلا بطاعة الله وبطاعة رسوله، فهذا يعتبر من أكمل التوحيد، لأن التوحيد في الأصل ينقسم إلى قسمين: إلى توحيد إثبات ومعرفة، وهذا هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فأنت يلزمك شرعا أن تثبت أن الله هو الرب المدبر الخالق الرازق، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، نصفه ونسميه بما وصف وسمى به نفسه أو وصفه وسماه به نبيه عليه الصلاة والسلام. والقسم الثاني من التوحيد وهو توحيد الطلب، توحيد الألوهية، وهو أن نعبد الله سبحانه وتعالى على مراد الله ومراد رسوله. فإذا عبد الناس ربهم على غير مراد الله وعلى غير مراد رسوله فعبادتهم إيش؟ باطلة، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فبطلان العمل لمتابعة غير الله وغير رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعندما يقولون شرط الأعمال الصالحة شرطان: الإخلاص والموافقة، إنما قصدوا بذلك أن تكون هذه الأعمال الصالحة خاضعة للوحي. فمن أطاع أميره في معصية الله سبحانه وتعالى سخط الله عليه، وكذلك من أطاع العالم فيما دعاه إليه من مخالفة الكتاب والسنة. وهذا الباب يبين لنا أن العلماء ينقسمون إلى قسمين: إلى علماء دين وشريعة، وإلى علماء سوء. وهذان القسمان يجمعهما حديث عبد الله كما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، وإنما بقبض العلماء. ماذا قصدنا بالعلماء؟ قصد بهم العلماء الربانيين، وهم علماء شريعة. وإنما بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا، أي هؤلاء العلماء علماء السوء وأضلوا. فجمع هذا الحديث قسمي العلماء، وهذا المصنف عليه رحمة الله ما أراد إلا أن يبين أيضا أن العلماء من العلماء من يأمرك بتحليل ما أحل الله وبتحريم ما حرم الله، وهؤلاء علماء الشريعة، وإلى علماء يأمرونك بتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، وهؤلاء علماء السوء. فعالم السوء لا يبالي، يفتي سواء وجد دليل أم لم يوجد، ويقول الدين يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، مع أن باب اليسر والعسر لا يكون مفتوحا وإنما يكون بضوابط عدة. فمن خضع لعالمه أو لأميره في معصية الله فقد اتخذه ربا من دون الله، وهذا ما كان عليه اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي أن الناس من اليهود والنصارى انقسموا على طائفتين، انقسموا إلى عباد وانقسموا إلى علماء. ثم جرت الأيام وتحول المخلصون العباد إلى عباد على ضلال، وهذا يغلب في حق النصارى، وإلى ويقال له رهبان، وإلى أحبار علماء على جهالة، وهذا يغلب في حق اليهود، فإنهم حرفوا وغيروا وبدلوا، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فلما تتالى الزمن وتغيرت التوراة والإنجيل، وأعرض اليهود أو كثير من اليهود والنصارى عن دين محمد عليه الصلاة والسلام، صار الناس يخضعون إلى هاتين الطائفتين، إلى طائفة العباد وهم الرهبان، وإلى طائفة الأحبار وهم العلماء. فالرهبان يعبدون الله سبحانه وتعالى على جهالة، فجاء الأبناء واقتدوا بهؤلاء الرهبان فجعلوهم أربابا وعظموهم وكرموهم، وحتى ما قالوا لهم فهو مقبول. يأتي الرجل العاصي في الكنيسة المسيحية ويقول له الرهبان أو هذا الراهب الجاهل، يقول عملت من المعاصي ما عملت؟ قال نعم. قال أو تريد أن تتوب؟ قال نعم. فيشربه ماء شرابا من النوع الأحمر كالدم، ويقول له اشرب هذا لأنك دنست عملك بالسيئات، فدنس نفسك بهذا الدم، هو ليس بدم، هو شبيه بالدم، ثم قل لي ما عملت واعترف. فيقول أنا زنيت بفلانة وجلست مع فلانة وسرقت من فلان وفعلت كذا وسويت كذا، ويفضح نفسه أمام هذا الراهب، فيقول له الراهب لقد تاب عليك الرب، لقد تاب عليك الرب. هذا جاهل، لكن الإسلام ماذا يقول؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما في سنن ابن ماجه بإسناد حسن. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري كل أمتي معافى إلا المجاهر، فدعا الأمة إلى أن لا يفضحوا أنفسهم، وقال في الصحيحين من ستر مسلما ستره الله، انظروا إلى رحمة هذا الدين. وبين عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عام في حديث عمرو بن العاص كما في صحيح البخاري أنه ما ينبغي لمن رجع إلى الله سبحانه وتعالى أن يفضح نفسه. فجاء عمرو بن العاص وقال يا رسول الله أبايعك وأسلم، فمد النبي عليه الصلاة والسلام يده، فمد عمر يده، عمرو يده، ثم سحب يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أشترط يا رسول الله؟ قال وما شرطك؟ قال أن يغفر لي ربي ذنوبي. فقال له يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ ما سأله عما فعل من تلك المعاصي ومن تلك الذنوب. حتى في الرجل إذا فعل معصية يلزم فيها الحد، تغاضى عنها الشرع وشدد فيها، كما في المسند من حديث عمرو بن شعيب، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعافوا الحدود، أن يستر بعضكم بعضا فيما يكون حدا من حدود الله، فما وصل إلي فقد وجب. وشدد الشرع حتى في الرجل إذا زنى لابد أن يأتي الذي يدعي على هذا بالزنا أن يأتي بأربعة من الشهداء. فالرهبان أغوى الأمة، وكذلك الأحبار كان يأتي إليهم الناس وتأتي قريش ويقولون بدينكم نسألكم أمحمد على حق أم على باطل؟ قالوا والله إنه لعلى باطل وإن ديننا يؤكد ذلك. فاتخذوهم أربابا من دون الله فصاروا مراجع، فبمجرد أن تتخذ رجلا ربا تصل إلى درجة الكفر. بل لو عظم الرجل العالم أو عظم الأمير وظن أنه ينفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى فقد كفر بإجماع المسلمين، لأن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، وهذا قد بيناه وشرحناه فيما سبق بالتفصيل. ويذكر المصنف عليه رحمة الله هنا مقالة ابن عباس في الحج، كان ابن عباس يقول بأن التمتع أفضل، وكان البعض يقولون بل القران أفضل، ويقولون قال أبو بكر وقال عمر على أن القران أفضل. فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. هذا الأثر لم يعرف في كتب الحديث، ولهذا البعض يعزوه إلى ابن جرير الطبراني في التفسير وليس في التفسير. وقد شهر، ولكن المشهور أنه جاء من غير سند. أما قصة الإفراد وقصة التمتع فهذه واردة في الصحيحين والخلاف وارد، لكن هذه الزيادة أن ابن عباس قال بعد ذلك أقول قال الله وتقولون أو قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فهذه الزيادة لا نعرف لها سندا ثابتا. وهنا المقصود من هذا يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، بمعنى يخشى من هذا الذي يقلد غيره أن يغضب الله سبحانه وتعالى عليه وأن ينزل عليه عقابا من السماء كما أنزل العقاب على أبرهة ومن نحى نحوه، وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك صورة تسمى بصورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أيضا ذكر كلام الإمام أحمد في التحذير من التقليد. يقول الإمام أحمد كما جاء في سيرته ومسائله قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد، والإسناد هو سلسلة الرجال حدثنا وأخبرنا وصحته وعلموا بأنه صحيح، يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال أتدري ما الفتنة؟ قال الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا حاصل، بعض أهل العلم ممن قلت بصيرته إذا خالفه تلميذه أقام عليه الدنيا وأقعدها، وذلك لأنه خالفه في مسألة من المسائل، وربما يكون هذا الطالب هو المصيب، وإن كان الغالب أن الطالب في نظره في المسألة أن يكون مصيبا أنه مصيب، والصحيح أنه مخطئ لقلة علمه، لكن قد يصل الشرك إلى قلوب بعض الناس أنه لا يريد من طلابه ولا من إخوانه أن يخالفوه في المسائل، والأصل الجواز المخالفة للمشايخ وللعلماء في أي مسألة وجد دليلها، ويلزم أيضا كذلك المخالفة أيضا للأمير إذا دعا إلى كفر وإلى معصية الله، لأن الطاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وقوله هنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة وهو البلاء، أو يصيبهم عذاب أليم بسبب المخالفة. وذكر هنا أن الفتنة بمعنى الشرك تحمل على البلاء وتحمل أيضا كذلك على الشرك، وهذا بحسب الرجل الذي لا يريد أن يخالفه أحد. وأكثر ما يمقت هذا على كثير من الأحناف الذين يؤتى لهم بالدليل ويقولون قال إمامنا وقال شيخنا، لا، إنما الأصل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، للكلام بقية تتعلق بهذا الباب استأنفه بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.